بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من رفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة.
قال المصنف حفظه الله: أخطاء اللسان. الأول: التساهل بالغيبة والنميمة والاستهزاء بالمسلمين بخلقهم أو أخلاقهم، وهذه محرمات لا يسوغ لمسلم التساهل فيها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، الآية. وقال في الآية بعدها: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، الآية. وهذا تأكيد على التنفير من الغيبة. وأما النميمة فقد روى حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. الحديث رواه البخاري ومسلم. فالنميمة محرمة ومن الكبائر. والنمام الذي يسمع كلام الناس فينقل الكلام إلى من يسوءه ليفسد بينهم، أو هو الذي يأتي بكلام كذب ليفسد ما بين الأحبة، نسأل الله العافية. والاستهزاء بالله أو بالقرآن.
نعم، فهذا حد الغيبة والنميمة. حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، أن تقول فلان كذا وفلان كذا، تذكره بما يكره، فهذا حد الغيبة، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك لأخيك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي كذبت عليه. فأن تذكر أخاك بما يكره من غير داع شرعي هذا حد الغيبة. والغيبة من كبائر الذنوب. ولهذا لما قالت امرأة من زوجاته صلى الله عليه وسلم كلمة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كلمة. وقد قالت: حسبك من صفية أنها قصيرة، بس فقط، ما قالت هي وهي وهي وفيها عيوب كذا وفيها كذا، فقط قالت: حسبك من صفية أنها قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته. هذا وحد الغيبة. وقلت إلا أن يتعلق بذلك مصلحة شرعية، لأنه إن تعلق بذلك مصلحة شرعية فلا تكون محرمة، كأن يكون ذلك على وجه النصح، تريد أن تشارك إنسانا في مشروع وأنا أعلم أن هذا الإنسان مماطل وأنه ليس عنده الديانة في الأمانة والصدق وغير ذلك، فأقول لك: ابتعد عن هذا الرجل لا تشاركه. أو تريد أن تزوج ابنتك من إنسان فتستشيرني، فأقول: لا تزوج ابنتك من هذا الإنسان، لأنني لا أراه محافظا على الصلوات، ولا أراه من أهل الخير، ولا أراه كذا، وله مشاكل وأخلاقياته كذا وسمعته كذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة بنت قيس لما قال لها صلى الله عليه وسلم حينما استشارته، فإنه قد تقدم إليها معاوية وأبو جهل، فقال: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة. فقال لها: لا لا لا, لا تتزوجي من معاوية ولا من أبي جهل، وإنما تزوجي من أسامة. فإذا كانت هناك مصلحة لذكر الرجل فلا بأس. وقد جاء في الصحيح أيضا أن زوجة أبي سفيان وهي هند أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل شحيح، وهذا ذكر له بما يكره، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكذلك إذا كان في الإنسان أيضا ما يقتضي التحذير منه في بدعته أو في عدم تحمله للرواية وعدم توفر شرط القبول فيه، ولهذا أنشأ علماء الأمة، ولا أقول أنشأ يعني أحدثوا، وإنما صنفوا فيما دل عليه القرآن والسنة علما عظيما جدا، وهو علم الجرح والتعديل. وكان عنوان هذا العلم سموا لنا رجالكم، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، سموا لنا رجالكم، روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ناتل فلان هذا وندرس سيرته، فلان هذا ثقة أو ليس بثقة، والآخر هذا ثقة ولا ليس بثقة، فقد نقول فلان هذا كذاب، وقد نقول فلان هذا سيء الحفظ، وقد نقول فلان هذا مدلس، وقد نقول فلان هذا ضعيف في فلان، وهكذا كل واحد نعطيه رتبته، هذا يكذب، هذا ثقة، هذا ثقة ثقة، هذا ضعيف، هذا يهم، هذا اختلط ثقة إلى سنة كذا وبعد سنة كذا اختلط. ولقد كانوا يقضون الليل والنهار ويقطعون الأسفار ليتبين لهم حال الرجل، فما يأتي واحد ويقول هؤلاء علماء ما عندهم تجارة إلا فلان كذاب وفلان وضاع وفلان يهم وفلان كذا، نقول أسكت لا شيخ لك، إنك لا تعرف العلم. إنهم حينما قالوا ذلك وفندوا ذلك وبينوا ذلك حتى تحفظ الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم من المقبول ومن المردود، تشدد أنت إذا تقدم رجل لابنتك ولا تشدد في الرواية عن رسول الله. درهمك ودينارك إلا من تحسب أنه ثقة ثبت حجة، ولا تنظر إلى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر في من أذكر بعض الناس من يومين يجادل عن بعض أهل البدع والأهواء ويقول ولكن 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 ولهم ولهم ولهم، هذا الرجل يقاطع حافظا للقرآن ولا يرى الصلاة وراءه، وهو في كل باب وديع حتى مع أهل البدع، اسمعوا يعني وأنا وهم وكذا، لكن له مع أحد هؤلاء مشكلة، وهو من أحفظ هؤلاء للقرآن لا يصلي وراءه ويحذر منه. لماذا؟ لأنه طلق أخته. الجواب لأنه طلق أخته، فلما طلق أخته أخوه طلق أخته، وجريمته عنده أنه لم ينصحني في أخيه، وأنا قلت له أخوك يصلح زوجا وكذا، قال نعم أنا أحسبه على خير، قلت له ولعله شهد بالحق يا أخي، لعله شهد بالحق أنه فعلا يحسب أخاه على خير، ولكن بعد الزواج قد تتغير الأمور، فأنت لم تلتمس له عذرا في ذلك ولا ترى الصلاة خلفه، مع أنها بالقياس اللي بنتكلم فيه أمر لا يساوي شيئا. فترى الناس عند درهمهم ودينارهم وعند مشاكلهم علماء جرح وتجريح، ليس جرح وتعديل،
إنما جرح وتجريح، ولا يسامحك أبدا ويعاملك معاملة المشركين والكفار. لا يرى الصلاة خلف هذا الأخ للرجل الذي طلق أخته، وهو أحفظ هؤلاء جميعا القرآن، ومع ذلك لا يقبل عذره، بل وترى أمارات العصبية على وجهه وهو يتكلم عن هذا الرجل. وأما الدين فللدين رب يحميه كما يقال. فهذا الرجل يتكلم وغيره 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 إلى آخره. فلهذا أنشأ السلف أو أظهر السلف هذا العلم الموجود في القرآن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معناه إن كان الذي أتى بالنبأ عدلا ثقة فإننا نقبل خبره. إذا لابد من معرفة أحمد، من معرفة علي، من معرفة رمضان، فاسق أو عدل، لأنه على هذا التفصيل أقبل الخبر أو أرد الخبر. فحينما أتحقق أن هذا فاسق أو هذا عدل أكون مخالفا واقع في الغيبة، والله عز وجل يلزمني بذلك إلزاما حينما يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كيف هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إذنوا له بئس أخو العشيرة. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن يذكر الناس في أعراضهم؟ فإن تعلق بذلك مصلحة شرعية فهذا ليس من الغيبة المحرمة. وأما النميمة فينقلك للحديث على وجه الإفساد، تنقل من هنا إلى هنا وتكذب على الناس من أجل الإفساد. الذي يأتي بكلام كذب كما يقول الشيخ هنا، الذي يأتي بكلام كذب ليفسد ما بين الأحبة، هذا الذي يكذب وهذا الذي يوقع العداوة بين الناس هذا نمام. والنبي يقول: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، فلا يدخل الجنة نمام. فالنميمة خطيرة، وبعض الناس ليس لهم عندهم صناعة إلا الغيبة والنميمة والإفساد بين الناس، يفسد بين الناس، ينقل حديث على وجه الإفساد، يذهب إلى هؤلاء القوم يقول لهم كلاما، ثم يأتي للآخرين يقول لهم كلاما، ينقل كلمة حصلت في الخفاء إلى فلان: أن سمعته يذكرك بسوء، سمعته كذا، سمعته كذا، سمعته كذا، إلى آخره. والشريعة قد دلت على كتمان هذه الأشياء بين الناس، بالعكس على الإصلاح بين الناس، ورخص لك الشارع في التورية والتلون في الكلام من أجل الإصلاح. والله الدكتور علي رجل طيب، ما ذكرك والله أمامي أبدا بسوء، من اللي بيقول لك إنه هو بيذكرك بسوء؟ أبدا، أنا ما سمعت الرجل سبحان الله ذكرك بسوء. وتذهب إلى الآخر: والله عم عبد الحميد دكتور علي كذا وكذا وبيعمل وبيسوي وما سمعته بيذكرك أبدا. وأنتوا إزاي يعني بينكم الخلاف ده؟ أنا ما سمعت حد بلغ حاجة، ده كذا كذا. أذن لي الشرع في هذا، لا أن عم عبد الحميد يذكر الدكتور علي بخير وأقول له: والله هو كان ذكرك وبيسمع لك بس ثني. الثناء مش طبيعي، يعني الرجل أرى ملامح وجه متغير حتى وبيقول هو العلمك بيقول كده بس علشان ده أنت بتشرح مثل كتاب بقى، يعني أنت بتشرح تحاول أن تغير حتى كلمة الخير تقلبا لتكون شرا. هذا نميمة، وهذا رجل نمام يقطع بين الناس من علاقات ومحبة حتى تحصل البغضاء والشحناء بين الناس. فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يخفى عليكم جميعا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي لما مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أي في كبير في زعمكما، ولو كبير من كبائر الذنوب لكن في زعمكما، فمن السهولة أن تأتوا مثل هذه الأشياء. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، بالنميمة بين الناس. فلا يجوز الإنسان أن ينقل حديث على وجه الإفساد ويحرف في الكلام ويحمل كلام أخيه على أقبح المحامل ويسيء الظن به وغير ذلك. هذا من الإفساد للأسف الشديد. قد يوجد هذا بين من يدعون الصلاح ومن يدعون العلم فينقلون الحديث على وجه الإفساد. وعندهم الورقتان كما قلنا، دائما هناك أصحاب الورقات المعدة، إذا أراد أن يتكلم عن تحريم النميمة والإصلاح بين الناس يتكلم، وإذا أراد أن وإذا أفسد بين الناس وأراد أن يبرئ نفسه وجد لنفسه محملا ليتكلم في أعراض الناس وليغدر بالناس وليخون العهود وغير ذلك وليكذب على الناس وليصرخ أيضا، وكل ذلك عنده أيضا مسألة التبريرات موجودة ويبرر فعله وغير ذلك. والواجب على الإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى ويعلم أن عرض المسلم حرام وأن ماله حرام وأن دمه حرام، هذا الأصل الذي لا يجوز الخروج عنه إلا بأصل قطعي الدلالة قطعي الثبوت، لأن هذا الأصل قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. قال سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. حقيقة أعجبتني رسالة الشوكاني رحمه الله تعالى والمسمى برفع الريبة عما يجوز وعما لا يجوز من الغيبة، وهو يتتبع ما هو مشهور عند كثير من أهل العلم كلام الغزالي وكلام النووي في أن الغيبة لا تجوز إلا في ستة أحوال، تجوز في ستة أحوال، تتبع هو الستة وصار يقيد فيها تقييدات، وبنى هذه الرسالة على أصل ألا وهو لما كان تحريم الغيبة قطعي الدلالة قطعية الثبوت فلا يجوز أن نخرج عن ذلك إلا بقطعية الدلالة وقطعية الثبوت أيضا، ولا يجوز أن نخرج بظن، إنما لابد من قطعية الدلالة وقطعية الثبوت في هذا. وصار يقيد، يعني مثلا أنت من الحالات الستة إذا ظلمت وكذا فإنك تذكر من ظلمك، لكن هو يقول لك تذكر من ظلمك لمن؟ لعموم الناس. تذكر من ظلمك لمن يحقق لك ويقضي بينكما إذا كان الأمر في مال أو في كذا من حقوق الدنيا فهذه تذكرها لمن يقضي بينكما، ما تجلس أنت أمام الناس وتقول هذا ظلمني وهذا ظلمني وهذا ظلمني، إنما عند من يقضي بينهما. اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بشريعة وأحكام شرعية، لا هذا تذكره أمام الناس حتى يعلم الناس خطره، لأن هذا يتعلق بأمر شرعي لا بحق دنيوي، فيكون هذا في هذا الباب فقط إلا ما دلت الشريعة عليه من إذن الشارع، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل مع جاره قال أخرج إلى قارعة الطريق ومن مر بك فقل إذا سألوك قل هذا الرجل أذاني وهذا الرجل كذا. أذن الشارع في هذه الصورة، أذن الشارع في هذه الصورة لأنها صورة نافعة في بابها بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الأصل هو حفظ عرض المسلم وحفظ ماله، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى على ذلك إلا بنص شرعي. والنبي يقول كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. نعم.
قال والاستهزاء بالله أو بالرسول أو برسله أو بالقرآن أو برسله كفر والعياذ بالله. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والواجب محبة أخلاق المسلمين ودينهم وهدي نبيهم، فذلك دليل الإيمان، والاستهزاء بالإسلام كفر والعياذ بالله.
نعم، لو استهزأ بالدين أو استهزأ بالقرآن أو استهزأ بالرسول هذه ردة، فمن نواقض الإسلام الاستهزاء بالله وبالقرآن وبالرسول. أصحاب النكت والدعابات على القرآن واستهزئون بآيات القرآن هؤلاء والعياذ بالله مرتدون. من ارتد من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله، استهزئ بالرسول ويقول الرسول كان مزواجا وكان صاحب كذا وكان، ويستهزئ والعياذ بالله، هذا مرتد، لأن هذا جناب مصون. وأنتم تعلمون قصة الذين تكلموا في النبي والصحابة لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وجاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتذارا سخيفا، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم. أما من تاب منهم توبة صادقة تاب الله عليه، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فإذا تاب العبد تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فمن استهزأ بالنبي أو بشيء من سنة النبي، يستهزئ بالسواك، لو بينت له أن السواك هذا من الشريعة وأن النبي قال كذا وكذا واستهزأ بالسواك وقال يا رجل ارمي ارمي يا رجل هذه قذارة حديث ايه ارمي ارمي كفر والعياذ بالله. ومن استهزأ باللحية وقال ايه الشعرات هذه ايه وصار يستهزئ، وأنا أقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فصار يستهزئ بها كفر والعياذ بالله. فمن استهزأ بشيء من هذا من السنة أو بالرسول أو من أو بشيء من أحكام القرآن أو بالقرآن أو ب أو بالرب سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. أما من استهزأ بالعلماء، من استهزأ بالعلماء وقال هذا الشيخ بطنه كبيرة ورأسه رفيعة وكذا وصار يستهزئ، وهذا الأسود وهذا مش عارف إيه، صار يستهزئ بالعلماء، قال العلماء هذا فيه تفصيل، تفصيل يدور بين الكفر والكبيرة لا الجواز، بين الكفر والكبيرة. فإذا استهزأ بالعالم لما يحمله من الشريعة فعاد الاستهزاء بالعالم بما يحمله، عاد الاستهزاء إلى الله وآياته ورسوله. فمثلا يستهزئ بالعالم لأنه ملتحي فيستهزئ باللحية ويستهزئ بكذا وكذا، يستهزئ بالمرأة المسلمة اللبسة للحجاب الشرعي يقول دي عفريتة، نقول له يا أخي الحجاب ورد به القرآن وإذا سألتمونا ما تعنفسون أنه حجاب، يقول يا رجل الحجاب إيه يا رجل ده دول ده عفريت يا رجل ده فزعات ده دول كذا كذا، يا أخي الله يهديك هذا الحجاب شرعي وهذا الحجاب أمر به النبي أمر به القرآن وأمر به النبي وفعلته نساء النبي، يقول ولو ولو، فهذا والعياذ بالله هذا مرتد كافر. إذا عرف أن هذا من أحكام الشريعة هذا من شريعة رب العالمين ومع ذلك استهزأ به فهذا والعياذ بالله كافر. ليه؟ لأنه استهزأ بشيء يعود إلى الحكم الشرعي، إلى الحكم الشرعي. لكن مثلا لو استهزأ بالمرأة المسلمة مثلا منظرها في النقاب، هو لا يستهزئ بالنقاب ويعلم أن النقاب حكم شرعي، لكن استهزأ بمنظرها يعني مثلا يقول انت شكل مش عارف ايه لكن شوف لنا ما شاء الله جميلة في النقاب، انما انت شوف شكلك عامل ازاي، فهو ما يعود استهزاؤه. طبعا احنا بنفصل تفصيلات دقيقة وإلا أنت أيها المستهزئ على خطر، لكن لأن الأمر مسألة ردة فنفصل تفصيلات دقيقة هذه. فإن عاد الاستهزاء للشخص لا للسنة فإنه يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وأما إذا عاد الاستهزاء للسنة نفسها فإن هذا يكون ماذا؟ فإن هذا يكون كبيرة، إذا عاد للسنة نفسها فإن هذا يكون ردة. كذلك مثلا من يستهزئ بالناس ويتطاول عليهم في صفاتهم الخلقية كسواد كعور ككذا كإلى آخره، يقول مثلا الشيخ فلان هذا الشيخ فلان هذا هذا الرجل الأسود هذا الرجل اللي رأسه كذا اللي ذراعه كذا اللي بطنه كذا اللي ظهره كذا، فهذا أيضا فيه تفصيل. إن عاد الاستهزاء إلى الصنعة نفسها، لأن الإنسان ما يكون أسود بما يريد ولا أبيض بما يريد ولا طويل بما يريد ولا قصير بما يريد ولا ألفغ بما يريد ولا فصيح بما يريد، هذا عند الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي خلق، فهل تعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ إن عادت المسألة إلى الصنعة نفسها كفر والعياذ بالله. طب وإن لم يعد إلى هذا للصنعة، وإنما إلى يعود هذا إلى الشخص نفسه، فإنه يريد أن ينتقصه، وإلا هو ما يعيب شيئا من هذا وكذا، فإن هذا يكون مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب. فهذه المسألة مسألة ليست سهلة، إن الإنسان يتكلم في هذه الأشياء ليست سهلة، ولهذا الناس يعابون ويذمون ويمدحون بأوصاف شرعية. فالممدوح من؟ الممدوح الأسود، المذموم الأبيض، أو العكس؟ أبدا. ما رأينا نصا يقول من كان أبيض البشرة أخضر العينين فإنه من أهل الجنة، ومن كان أسود البشرة كان كذا فإنه لا يدخل الجنة مع الداخلين. ما رأينا هذا أبدا، ما علاقة السواد والبياض بهذه الأشياء؟ إنما المدح والذم يعود إلى كسب العبد، لا إلى ما خلقه الله عز وجل في العبد من صفات خلقية، إنما يعود إلى كسب العبد، إيمانك أو كفرك، سنتك أو بدعتك، طاعتك أو معصيتك، يعود الذم والمدح إلى هذا. لا يمكن تجد في القرآن شيئا من هذا أبدا، ولا من السنة أن الإنسان يمدح ويذم لشيء لا يحدثه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صعد ابن مسعود الشجرة وكان نحيف الساق دقيقة، فقال تعجبون من دقة ساقي؟ والله إنها لتزرع عند الله كجبل أحد. ليه؟ لما يحمله من أوصاف عظيمة إيمانية ارتقت به إلى هذا. إنما الرجل البدين القوي ولا طاعة له، يقول النبي يؤتى بالرجل يوم القيامة العظيم الثمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لأن الواحد بدنه جلبية بلدي والبتاعة طول عرض يخوفك، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع القويم كأنهم خشب مسندة، ومع ذلك هم منافقون. فالأوصاف هذه لا تمدح ولا تذم، إنما الإنسان بما يحمله من معاني. بلال حبشي أسود، عطاء فيه من الأوصاف ما فيه، ومن أئمة السلف، أسود أفطسل أشل، ومع ذلك أئمة، وفلان الأعرج وفلان الأعشى وفلان كذا، ومع ذلك هم أئمة. فإن قال قائل لكن هذا قد يقال لفلان ذو اليدين، وقد يقال لفلان الأعشى، وقد يقال لفلان كذا، نقول هذا وصف اشتهر من باب التعريف لا من باب الانتقاص. فقام رجل يقال له ذو اليدين، ليه؟ لأنه في يديه طول، فقالوا هذا ذو اليدين. فلو قلت عمك محمد الأسمر أفيش إشكال، مشهور في البلد محمد الأسمر، خد بالك هذا ليس هناك فيه انتقاص، أنت لا تريد أنه هو إيه، ولا هذا هو نفسه يقول لك، بس قول لأي واحد عمك محمد الأسمر أجيبك على طول لغاية البيت، هو نفسه ما بيزعلش، لأنه هو دي التعرف عليها كذا، هو نفسه يقول هذا، بل قد يكتب أنا مثلا محمد عبد الحميد وشهرته محمد الأسمر. فليس هذا على وجه الانتقاص، إنما هذا على وجه التعريف. فإذا صار على وجه التعريف هو نفسه يقول عن نفسه هذا، فليس في هذا انتقاص. أما أن تنتقص الناس في أخلاق في أوصافهم الخلقية فهذا أمر أصلا لا يعاب عليه الإنسان. طب يا أخواني لو أنا أرد على يهودي أو نصراني وهذا فيه مثلا عيوب خلقية، هل يجوز لي وأنا أرد على اليهود أو النصراني أن أذكر هذه العيوب أم لا؟ إيه؟ لا يجوز للإنسان أن يستهزئ بالخلق في هذا، ما يجوز. لكن أنا أرد على أوصاف، أقول يهودي يقول كذا وكذا، نصراني يقول كذا، فكيف بالمسلم إذن؟ طيب لو اشتبه عليك أحد فقال مثلا القرآن بين بعض الناس أنهم كالحمر وبعض الناس أنهم كالكلاب، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثله كمثل الكلب. طيب الله قال كذا، فلان كالحمار فلان كالكلب، كيف الجواب؟ ها؟ تمام. هذا أيضا عاد إلى ما نقوله، إلى وصفه هو ليس الخلقي. ففلان هذا ليس أنه حمار يعني ينهق وكذا، أو له مثلا ذيل وله، لا، إنما كالحمار فيه. قال تعالى فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا وهو لا يشعر بقيمتها. فكل من حمل علما ولا يشعر بقيمته فإنه يكون مثله كمثل الحمار. يبقى مثله كمثل، وليس خلقته كذا، إنما مثله كمثل الحمار. فلان مثله كمثل الكلب، فلان مثله كمثل الذئب، فلان مثله مثل الثعلب، فلان هذا مثله مثل الثعلب في مكره، الذئب في افتراسه، الحمار في بلادته، وهكذا. يبقى هذه أمثلة لأخلاقيات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس الحمار، أو أن يجعل رأسه رأس الحمار؟ هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام، ما أخباك؟ هو أنت الآن لما ترفع رأسك قبل الإمام هتخلص قبله؟ مش هتخلص قبله، أنت عمال ترفع. أول ما يجي يقول الله أكبر يسكت، أنت قبله. يجي يقول الله أكبر يرفع، أنت قبله. طب في النهاية يعني، في النهاية أنت هتخلص مثلا بشطارتك في ركعتين وتمشي وتسيب له ركعتين؟ يعني ماذا، أنت شاطر بقى يعني هتنتهي سريعا؟ أنت في النهاية سبقت أو لم تسبق، في النهاية لن تخرج من الصلاة حتى يقول هو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله في النهاية. فلماذا إذا أن تسابقه وتسارعه؟ هذه بلاتة. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فهذه أوصاف. ومع ذلك أيضا هذه الأوصاف لا يجوز إطلاقها على شخص إلا إذا استحقها وكان يدفعه إلى ذلك الديانة لا شيء آخر. فدل هذا على أنه ليس هذا المنهج السلفي أبدا ولا من طريقة أهل العلم. ولهذا يا إخواني سبحان الله العظيم، عندكم العلماء ما في أحد قال من العلماء مثل هذه الأشياء أبدا. لا هو طريقة الألباني وهو يرد على الكوثري وهو يرد على الغماري وهو يرد على الكثير والكثير، ولا هي طريقة ابن باز، ولا هي طريقة الفوزان، ولا هي طريقة ربيع بن هادي رد على الحلب ورد على المأربي وعلى رد على هؤلاء. ما قال. أتحداكم إذا وجدتم كلمة فلان بطن كبيرة، فلان راسه طويلة، فلان كذا، أبدا. إنما هذه دائما حجة المفلس، فيشغل السذج بهذه الأوصاف فيفرحون ثم يبعدهم عن النقد العلمي لأنه ليس عنده نقد علمي. أما العالم الراسخ فإنه لا يعبأ بهذه الأشياء، وإنما يركز على الأوصاف التي علقت الشريعة بها مدحا أو ذما. إذن الاستهزاء بالعلماء قسمه العلماء قسمين: استهزاء يفضي إلى الكفر، واستهزاء لا يفضي إلى الكفر. فما عاد إلى شخص العالم وهيئة العالم فهذا ليس كفرا، وما عاد فيه الاستهزاء إلى ما يحمله العالم من سنة فإنه يكون كفرا. ولهذا الذين يستهزئون بحجاب المسلمات أو باللحية وتقصير الثياب، هؤلاء على خطر عظيم جدا جدا جدا، لأن أمره يدور بين الكفر وعدمه، الكفر وعدمه، وهذا أمر خطير. نعم.
قال حفظه الله: الثاني السب والشتم واللعان، وكل هذه منهي عنها وليست من خصال المؤمنين، كما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد وجماعة بإسناد جيد. وروى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وكذلك السب بأنواعه لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وعندهما سباب المسلم فسوق. وفي حديث جابر بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبن أحدا. قال جابر: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة.
سمعا وطاعة يا أخوان. سبحان الله. شوف، انظر إلى الصحابة: لا تسبن أحدا. قال جابر ابن سليم رضي الله عنه: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. انظر إلى امتثال الصحابة: لا تسبن أحدا، فما سب حتى البعير ولا الدابة، ليس الإنسان. فالصحابة كانوا يمتثلون، مثل ما حصل من عمر رضي الله عنه لما حلف بأبيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأب، يقول: فما حلفت به أو حلفت به ذاكرا ولا آثرا، يعني ما قلت حلفت بأبي ولا قلت كنت قد حلفت بأبي كذا وكذا فقلت كذا وكذا، لا هو الذي يذكره فيما مضى ولا هو الذي ينشئه. وهذا من امتثال الصحابة. أيضا حكيم بن حزام لما كان يسأل النبي مالا، فقال النبي لحكيم: يا حكيم، إن هذا المال حلوة يعني خضرة وكذا، فلا تسأل كذا ولا تسأل. يقول: فما سألت أحدا بعد حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي عمر أبو بكر بالعطاء، وكان يأتي عمر بالعطاء، عطاؤه هو نفسه فلا يأخذ، عطاؤه نفسه فلا يأخذ، حتى إن عمر قال للناس: أيها الناس، إني لأعطي حكيم بن حزام عطاء فلا يأخذ، حتى لا يظن ظن أنه ما يعطيه. انظر إلى المبالغة في الامتثال، يعني حتى العطاء الذي لو ما يأخذه، لأن النبي قال له: لا تسأل. أيضا كان بعض الصحابة إذا سقط صوته العصا وهو على بعيره ينزل فيأتي بها ويركب ولا يسأل أحدا يناوله إياه. هذا من إمعان الصحابة في الامتثال. لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا دابة ولا أمدا ولا شيء من هذا أبدا، ما يسب، انتهى، لا تسبن أحدا. نعم، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. هذا الذي تحتاجه الأمة. ولهذا يا إخواني، لو وصلت الأمة إلى هذا نعمل إيه؟ نطلع من منبر يوم الجمعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد المقدمة: أما بعد، فلقد نهى الإسلام عن سب المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون لعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ثم أقوم الخطبة الثانية. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا يسبن رجل رجلا ولا يسبن امرأة، فاتقوا الله واعلموا أن وراءكم يوم عظيم. ثم أدعو وأنزل. كم دقيقة الآن؟ ثلاث دقائق، أربع دقائق، انتهت الخطبة. ليه؟ لأن حينما أقول قال النبي سيفعل الناس، لكن أنت تعلم الناس اليوم يقول لك: أصلا مش قصدي بسبه، فلازم ترد على شبهاته على المنبر. فمن قال ومن قال ومن قال ومن قال، فدليله كذا وذكر فلان كذا، فتذكر الخطبة وتطيل الخطبة من أجل أن تصل إلى إقناع الناس أن السب حرام، وأنك حينما تفعل كذا هذا من السب، حينما تفعل كذا هذا من السب، وكذا قص في كل موضوع. أنا الآن يكفيني أن أخرج عن منبر في حينما أحذر الناس الربا، أقول: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وكذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. هل أنا أقول هذا اليوم؟ أقول هذا اليوم، ولا أقول الربا ومعنى الربا والتعاملات الربوية الموجودة الآن، والذين يقول يبيعون في معارض السيارات بكذا وكذا، والربا فضل ونسيئة، وربا الفضل كذا، والذين يتعاملون مع البنوك، وأما الفتوى بأن الفوائد البنكية هذه مباحة وجائزة فالرد عليها من أوجه. هذا الذي يحصل اليوم. ليه؟ لأن الناس ما يقولون سمعنا وطعنا، وعند الناس شبهات كثيرة حتى إنك اليوم حتى في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس اليوم يحتاجون إلى أن تحدثهم هل النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول حقا أم لا، نبي ورسول حقا ولا لا، لأنه يسمع الآن في وسائل الإعلام وفي المواقع وعلى كذا أن تشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تريد أن تبين له دلائل النبي صلى الله عليه وسلم وجوب العمل بالقرآن والسنة. نعم.
الثالث الدعاء على النفس والمال والولد، وهو منهي عنه فلا يسوغ، وعلى المسلم الواقع فيه أن يعود لسانه تركه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم ولا لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيه عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم وغيره. وقال جل وعلا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم الآية.
نعم، هذا فيه أن الإنسان لا يجوز له أن يدعو على نفسه ولا على ولده ولا على ماله، لا يوافق ذلك ساعة ساعة إجابة فيستجيب الله دعاءه فيندم على ذلك. المرأة تدعو على ولدها وروح إليه يحصل لك كذا، أو يدعو الإنسان على ماله أن يخسر فلا يوافق ذلك ساعة إجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله يتجاوز عن كثير. لهذا قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بخير، يعني يعجل لهم إجابتهم حينما يسألون شرا كما يعجل لهم إجابتهم إذا سألوا خيرا لهلك الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير. نعم.
الرابع،
يعني ممكن ولد يبقى يصبح شقيا بسبب دعوة أم، روح إليه حصل لك كذا، روح إليه عمل لك كذا، ف يستجيب الله يوافق هذا ساعة إجابة. مثل الإناء، لا تترك إناء إيه مكشوفا لا يوافق ليلة ينزل فيها بلاء من السماء، غطي الأوان. لا يدعو الواحد على ولده ولا يدعو الواحد على ماله، لكن الإنسان الأم تتعود اللسان المنطق الجميل، أو الأب روح إليه الله يهديك، روح الله يصلحك، روح وهكذا، يبقى الله يهديك الله يصلحك وهو زعلان. نعم.
الرابع سب الأيام والشهور والسنين، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر، رواه مسلم. وقوله أنا الدهر أقلب الليل والنهار يعني أن ما يجري فيه من خير وشر هو بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين، وحسن الظن به سبحانه وبحمده، ورجوع إليه بالتوبة والإنابة، انتهى من فتح المجيد. وليس من سب الدهر وصف السنين بالشدة والأيام بالنحس،
يعني ليس معنى أنا الدهر أن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالله ما يسمى بالدهر، لأن الدهر ليس فيه معنى الكمال. قد يقول قائل هذا دليل على تسمية الله بالدهر لأن فيه الألف واللام وكذا، الله قال أنا الدهر، فلماذا لا يكون من أسماء الله؟ نقول لأن أسماء الله عز وجل تحمل معاني كمال مطلقا، وما الذي يحمله الدهر من معنى كمال؟ ما يحمل شيئا، لهذا ما كما مر معنا أمس ما يسمى الله بالشيء، يقال الشيء أو الشخص، لأنه ما يحمل معنى كمال، إنما يخبر عن الله عز وجل بذلك. كذلك هنا أنا الدهر مؤولة بما أخبر النبي بعد ذلك عن ربه، قال الله أنا الدهر أقلب الليل والنهار، هذا معنى أنا الدهر. فما تفسير الدهر؟ أي أقلب الليل بيد الدهر أقلب الليل والنهار، فهذا تفسيره، تفسير الدهر أي بيدي الدهر أقلب الليل والنهار. فأمر الدهر بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يحصل شيء فيه إلا بأمر الله عز وجل. ولهذا الذي يسب الزمان ويسب المطر ويسب الحر ويسب كذا يعود سبوه على سب الله، لأن الحر هذا من الذي يأتي به، والبرد من الذي يأتي به، والمطر من الذي يأتي به؟ فلا يجوز ذلك. لا تسب الدهر، لأن سبك للدهر سبك لله عز وجل. أما إخبارك عن الدهر فيجوز، أقول هذا يوم حر، سبحان الله أمس كان حر جدا، اليوم برد جدا، هذا إخبار وليس سبا. شوف يا أخوان سبحان الله، الأحكام الشرعية خطوطها رفيعة جدا، خطوطها رفيعة جدا. يعني أنا أقول اليوم حر ويكون جائز، واليوم حر ويكون غير جائز. إذا قلت أنا اليوم حر من وجه الإخبار، على وجه الإخبار ما في إشكال. قال لوط عليه السلام لما جاءه الأضياف من الملائكة حسان الوجوه، قال هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب، هذا إخبار. أما أن يقول الإنسان هذا يوم حر وهذا يوم كذا من باب أنه يعترض على هذا، فهذا سب للدهر. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في أيام النحسات ليذيقهم بعض الذي عن، في أيام النحسات، أيام نحسات، ها يدخل هذا في الجائز ولا في الممنوع؟ أحسنت يا رمضان، لأنها نحسات عليه، فأيام النحسات عليه، وإلا ما في حاجة اسمها يوم نحس من على وجه التشاؤم. الواحد يقول يوم الجمعة ده في ساعة نحس، هذا والعياذ بالله من مصادمة الشريعة. النبي يقول يوم الجمعة في ساعة إجابة، والناس يقولون يوم الجمعة في ساعة نحس، ساعة نحس، والنبي يقول ساعة إجابة. فإذا إذا خرج على وجه الإخبار فيكون جائزا، وإذا خرج على وجه الانتقاص والاعتراض فهذا يكون محرما. نعم.
قال وليس من سب الدهر وصف السنين بالشدة والأيام بالنحس، كقول تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، وقوله في يوم نحس مستمر، لأن ذلك الوصف بالإضافة إلى الناس، أي شداد عليهم نحس عليهم، أي شداد عليهم نحس عليهم ونحو ذلك. أما اليوم والسنة فليس له من الأمر شيء، والأمر كله لله.
نعم.
الخامس سب مخلوقات الله ولعنها مما،
ومن ذلك يا أخواني إضافة الحوادث إلى الأيام، طوبة طوبة عن شهر طوبة، كنا نحن صغار لك إيه طوبة، هتقول لك إيه بكرة، يقول لك بكرة يجي لك أخويا مشير يخلي مش عارف إيه، مش عارف إيه حصير أو مش عارف إيه، فبكرة يجي لك أخويا مشير يخلي لك مش عارف إيه، واخد بالك؟ وكذا لا طوبة تأتي بشيء ولا مشير أمشير يأتي بشيء. ولهذا طوبة مرت هذا الشهر وكان أو كانت أيامه صائفة، يمكن ما كان الإنسان يتحمل الحر فيها سبحان الله مثلا، فطوبة ما تأتي بشيء ولا أمشير يأتي بشيء ولا كياك يأتي بشيء، إنما الذي يأتي بهذا الله عز وجل. وإنما هي أزمان لقدر الله عز وجل، أزمان يقدر له فيها ما يشاء، فكيف يأتي الزمن بشيء؟ الزمن ما يأتي بشيء. نعم نعم. هنا يعني ايه الاستسقاء بايه ما يبعد، ايه نعم ما يبعد. نعم نعم. الايه لأنه يعترض عليه هذا الإيذاء، ليس الإيذاء كإيذاء المخلوق، ولكن الإيذاء باعتبار أنه انتقص الله سبحانه وتعالى. نعم.
الخامس سب مخلوقات الله ولعنها مما لم يرد ذمه أو لعنه، وهذا منهي عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر بن سليم لا تسبن أحدا، رواه أبو داود وغيره، وهذا عموم يدخل فيه سائر المخلوقات
ولهذا فهم الصحابي جابر بن سليم ذلك العموم فقال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شأتا. وقد روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر يسير فلعن رجل ناقة قال: أين صاحب الناقة؟ فقال رجل: أنا. فقال: أخرها فقد أجيب فيها. وروى نحوه أبو يعلى عن أنس وغيرهما. وروي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك والريح والبراغيث ونحو ذلك. وهذا يدل على أن النهي عام فيما لم يرد شرعا ذمه أو لعنه.
يعني فلا يجوز الإنسان يلعن ناقة، يلعن شيئا من هذا، لا تلعن، فإن المسلم ليس لعانا ولا طعانا ولا كذا، لا تلعن إلا ما لعنه الله أو لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. فقد إيه؟ يعني صارت ملعونة يعني.
السابع: سب الصحابة أو تابعيهم. وسب الصحابة جميعا كفر، لأن الله أثنى عليهم، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الآية. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومن سب الصحابة فقد رد ثناء الله عليهم وكذب بصريح القرآن، وهذا كفر والعياذ بالله.
نعم.
وسب التابعين منكر ومحرم.
سب الصحابة جميعا هذا كفر والعياذ بالله، يخرج من ملة الإسلام. أو سب معظمهم، لأن هذا رد على القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وأنت تسب هؤلاء. فسب الصحابة أو سب معظمهم هذا كفر والعياذ بالله. أما سب وسب كذلك من ورد النص بتزكيته وإثبات ما نفاه القرآن كسب عائشة بالزنا، فهذا كفر، لأن الله عز وجل برأ عائشة من ذلك، فهذا كفر والعياذ بالله. أما سب أحد الصحابة فإن هذا فسق ويستحق صاحبه التعزير، يستحق التعزير إذا سب أحد الصحابة فإنه يعزر. نعم.
وسب التابعين منكر ومحرم.
اختلفوا في سب أبي بكر وعمر، فمنهم من قال يكفر من سب أبي بكر وعمر لأنهما وزيرا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسب فيما سبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله اختار هذين للنبي في الدنيا أصحابا ووزراء، ثم قدر أيضا أن يكون معه بعد الموت فيدفن أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أبو بكر عمر. ولهذا لما طعن عمر رضي الله عنه كان أهم شيء عنده أن يدفن مع صاحبيه، وأرسل إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها، أرسل ابن عمر استأذن عائشة ويقرأ عليه السلام ويقول: إن عمر وهو أمير المؤمنين يستأذنك، وقل لها، أظن قال: ولا تقل لها أمير المؤمنين، يستأذنك أن يدفن مع صاحبي. فأذنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فحمد الله حمدا كثيرا، فأبى الله إلى أن يجمع بينهم أيضا بعد الموت، فمن سبهما فقد كفر. ومن أهل العلم من يقول لا يكفر إلا إذا استحل ذلك، ولكن غير استحلال فهو على خطر عظيم. نعم.
قال: وسب التابعين منكر ومحرم وكبيرة، وربما كان كفرا، لأنهم خير القرون بعد قرن الصحابة بشهادة النبي أكرم الخلق وأصدقهم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. السابع: سب العلماء والاستهزاء بهم. ولا شك أن سبهم كبيرة ومحرم، وربما كان كفرا وردة إذا كان سبهم لأجل دين الإسلام وتمسكهم به والعياذ بالله. والعياذ بالله من حال أهل النار. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمن قرنه الله بنفسه وملائكته في الشهادة بالتوحيد والحق واجب إكرامه واحترامه لدينه، والساب لهم منتقص لهم. فإن كان للإسلام وقولهم بأحكامه فهو ردة صريحة إن كان يعلم ذلك. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية.
هذا سؤال جيد. يقول: كيف الجمع بين حديث لا تدعوا على أنفسكم ولا على ولديكم ومولكم الحديث لا توافقون الله ساعة يسأل فيها وكذا، وبين حديث يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، فكيف الجمع بين الحديثين؟ لا تدعوا لأنفسكم ولا أولادكم وكذا وكذا لا يوافق لساعة، إذن فيه إجابة، قد يستجاب. والنبي يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإذن أو قطيعة رحم، شرط في إجابة أن يكون قد دعا لها. قل يا رمضان. طب كيف النبي يقول يستجاب؟ نشيط فرض رمضان ما شاء الله عليك. نقول لا تعارض، لأنه أيضا سيستجاب لك في نفسك وولدك ومالك إن كان بحق، لكن لما كان غير معهود أصلا أن يدعو الإنسان على نفسه حتى لو بحق ولا على ولده ولا على ماله لمحبة الإنسان لنفسه وماله وولده، هذا غير معهود. فالله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين: لا تدعو على أنفسكم وولدكم وكذا أن توافق صحة إجابة. ليه تدعو على أنفسكم؟ قد فعلا يكون مثلا الولد قد عق الوالد وقد أساء إليه فادعو عليه فتوافق صحة إجابة. إذن هي لن تستجاب إلا بالشرط، لكن لما لم يكن ذلك من المعهود، أن يدعو الإنسان على هذا، وأن الإنسان يحب الخير لنفسه وماله وولده وكذا وكذا، فأدعو بالهداية له بدل ما تدعو عليه بكذا، فتوافق صحة إجابة فتشقى، فيشقى بذلك وتشقى أنت معه، فهذا لا تعارض بين الحديثين، بل هذا أيضا إنما يستجاب إذا كان بإيه؟ يستجاب إذا كان بحق. من باب الزجر، وإلا هو يجوز، لكن النبي أراد أن يزجر صلى الله عليه وسلم، وإلا واحد لعن دابته ويركبها ويبيعه ويشتريه وكل شيء، لكن إنما فعل النبي وهذا لك لا تصحبنا، هذا من باب الزجر حتى لا يأتي الناس مثل هذه الأشياء. وإلا فالنبي نهى عن إتلاف المال، يعني ما تترك الدابة كذا من غير أن تركب حتى تهلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم زجر، عن ذلك. هذا من باب الزجر. كيف؟ لا، ولا من شؤمك، من شؤمك أنت، من شؤمك، شؤم صاحبها هذا فعل، فصارت ملعونة. والملعونة طالما أنت هذا، نحن ما يصحبنا ملعون، النبي يقول ما يصحبنا ملعون، فيكون هذا من باب الزجر لأصحاب اللعنة، فيكون هذا من السياق المراد منه التنفير، يراد منه هذه دابة ملعونة، والملعون ما يصحبنا، ملعون ما يصحبنا. شوف يا شيخ محمد النووي يقول فيها، تعال هنا على الأرض،